بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا توجد شبهة ثانية جديدة على منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، يعني العلم الإجمالي بوجود حكم في هذه الساعة أو وجود حكم بعد ساعات، بحيث طرفي العلم الإجمالي ما كان في زمان واحد، أحد الطرفين بلحاظ هذا الزمان والطرف الآخر بلحاظ زمان مستقبلي. ومثلنا لذلك بمثال توضيحي، سواء كان يحصل ذلك بالفعل أو لا يحصل، ما إذا شكت المرأة أن حيضها الآن أو حيضها بعد فترة، فيحصل عندها علم إجمالي بأنها يحرم عليها المكث في المسجد إما الآن أو بعد فترة. هذا علم إجمالي بالتدريجيات. كانت هناك شبهة سابقة تقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، وقد أجبنا عن تلك الشبهة السابقة. والشبهة الجديدة التي أثارها أستاذنا الشهيد في منجزية هذا العلم الإجمالي ما يظهر من خلال ضم مقدمتين إحداهما إلى الأخرى. كانت المقدمة الأولى تقول بأن كل علم إن كان متعلقه عبارة عن زمان مستقبلي فهذا العلم بوجوده المستقبلي ينجزه، لا بوجوده الحدوثي، ولا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. العلم سواء كان علما إجماليا أو علما تفصيليا إنما ينجز معلومه المستقبلي إذا كان معلومه في زمان مستقبلي، إنما ينجزه بوجوده، لأن العلم هم يستمر، فعلم له حدوث وله بقاء، فالعلم بوجوده المستقبلي ينجزه لا بوجوده الأول، لا بوجوده الحدوثي. ولهذا لو زال هذا العلم بما يسمى بالشك الساري، شكك في صحة ما كان على يقين منه، مو شكك في بقاء المعلوم، بل شكك في أصل علمه، هذا مو مثل مورد الاستصحاب، لو شكك في صحة هذا مع علمه هذا من الأول، شك بعد ذلك، وبعد هذا العلم ما ينجز بحدوث، لأن هذا العلم بوجوده الحدوثي بعد ما يقدر ينجز. فالعلم إنما يمكنه أن ينجز واجبا مستقبليا بوجوده البقائي لا بوجوده الحدوثي. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن الوجود البقائي للعلم يبتلي بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، لأن المرأة أو في أي مثال آخر عندما يأتي إلى المكلف الزمان المستقبلي فيتردد حكمه بين ما مضى وخرج عن محل الابتلاء بالمضي وبين الحكم الفعلي من يصير الزمان المستقبلي يصبح هذا العلم أو العلم البقائي، المقطع البقائي من هذا العلم مرددا، يعني يصبح معلومه مرددا بين ما هو إما ثابت الآن أو كان سابقا وقد انتهى مفعوله بمضي وقته. والعلم الإجمالي إذا كان مرددا بين ما هو بالفعل وبين ما خرج عن محل الابتلاء، إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء فهذا العلم الإجمالي لا ينجز، كما بحث وثبت في محله أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفي خارجا عن محل الابتلاء فلا ينجز. وهذا يعني أن هذا العلم الإجمالي وإن كان ثابتا من البداية، ولكن نحن بالنسبة إلى الطرف المستقبلي لابد وأن نلحظ العلم بوجوده البقائي لا العلم بوجوده الحدوثي. العلم بوجوده الحدوثي لا يصح لتنجيز حكما متأخرا، العلم بوجوده البقائي يريد أن ينجز ولا يمكنه أن ينجز، لأن معلومه مردد بين ما هو خارج عن محل الابتلاء وما هو داخل في محل الابتلاء. هذه شبهة جديدة قلنا قد ترد على منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. هذه الشبهة الجديدة أجاب عنها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه بقدر ما أنا فهمت من عبارة التقرير العلم الإجمالي إذا كان من البداية موجوداً وصار له وجود حدوثي ووجود بقائي، حاله يختلف عما إذا كان العلم الإجمالي تولد في الزمان المستقبل ولا يمكن قياس هذا على ذاك. فكأن صاحب الشبهة كان يقيس العلم الإجمالي الذي كان من البداية موجودا، ولكن لابد لنا أن نلحظ وجوده البقائي في زمن الطرف المستقبلي، كان يقيس ذلك بالعلم الإجمالي الذي يتولد في الزمان المستقبلي، ونغض النظر عن كون هذا العلم الإجمالي موجودا من قبل، كان يقيس هذا بذاك. ولهذا كان يقول بأن هذا العلم الإجمالي أو قل الوجود المستقبلي لهذا العلم الإجمالي مردد، معلومه مردد بين ما هو خارج عن محل الابتلاء وما هو في محل الابتلاء. ولكن أستاذنا الشهيد يجيب عن هذه الشبهة بأنه لا يمكن قياس هذا بذاك. إن كان العلم الإجمالي ثابتا من البداية واستمر إلى أن جاء وقت الطرف الثاني فهذا منجز لكلا الطرفين، وبخلاف ما قاسه عليه من العلم الإجمالي الذي يتولد من البداية في الزمن في هذا الزمن المتأخر. إذا تولد العلم الإجمالي في الزمن المتأخر، ما كان عندنا علم إجمالي من الأول، خب هذا يبتلي بما ذكر في الشبهة من أنه هذا علم إجمالي بين ما هو خارج عن محل الابتداء وما هو داخلا في محل الابتداء، ومثل هذا العلم الإجمالي غير منجز. ولكن إذا كان العلم الإجمالي موجودا من قبل واستمر إلى أن حان حين الطرف الثاني الطرف المستقبلي، فهذا يكون منجزا. لماذا؟ ما هو الفارق؟ لماذا نقول في العلم الإجمالي الذي بدأ من قبل واستمر إلى أن وصل زمان الطرف المستقبلي يكون منجزا، رغم أن المنجز هو وجوده البقائي موجوده الحدوثي؟ وأما إذا كان قد تولد هذا العلم في الزمان المستقبلي فصار أحد طرفيه سابقا زمانا خارجا عن محل الابتداء والطرف الآخر فعلي، ما الفارق بين هذين حتى نقول بأن الأول منجز والثاني غير منجز؟ الفارق هو أنه إذا كان هذا العلم قد تولد تولد في الزمان المتأخر من قبل، ما كان عندنا هذا العلم الإجمالي، فهذا يكون علما إجماليا بينما هو خارج عن محل الابتلاء وما هو غير خارج عن محل الابتلاء. وأما إذا كان العلم من قبل موجود واستمر إلى حين زمان الطرف المستقبلي فهذا العلم الإجمالي كلا طرفيه داخل في محل الابتلاء كل بحسبه، الطرف الأول داخل في محل الابتلاء في زمانه والطرف الثاني هم داخل في محل الابتلاء في زمانه المستقبلي، فهذا ما راح يبتلي إذا كان العلم الإجمالي من قبل موجودا واستمر، فما راح يبتلي بإشكالية أنها أن معلومه مردد بين ما هو داخل في محل الابتلاء وما هو خارج عن محل الابتلاء، كلا طرفيه داخلان في محل الابتلاء كل بحسبه، هذا في وقته داخل في محل الابتلاء وذاك في وقته داخل في محل الابتلاء ولا إشكال فيه، فيكون منجزا. بخلاف ما إذا بخلاف ما قاسه عليه صاحب الشبهة من أنه إذا تولد، لأن يقول ما دام أن العلم الإجمالي بوجوده المستقبلي ينجز الحكم المستقبل، إذن فلنغض النظر عن وجوده الحدوثي كأنه ماكو من البداية، فهذا يبتلي بمشكلة أنه أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء لأن هذا العلم ما كان موجودا من قبل فيبتلي. إذن فالعلم الإجمالي بالتدريجيات بالرغم من أنه بوجوده البقائي ينجز الحكم المستقبلي، بالرغم من ذلك يكون منجزا لكلا الطرفين لأن الطرفان كل داخل في محل الابتلاء بحسبه وفي وقته. هذا الجواب الذي ذكره أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه على هذه الشبهة. إلى هذا الحد كنا شارحين وموضحين في الدروس الماضية، الآن لأحد أن يقول أن هذا الجواب على مبنى الأصحاب تام وعلى مباني أستاذنا الشهيد قابل للنقاش. السيف على يا مبنى من مباني الأصحاب، هذا الجواب تام. وعلى يا مبنى من مباني أستاذنا الشهيد، هذا الجواب قابل للنقاش. هناك اختلاف رأي بين أستاذنا الشهيد وبين المشهور من الأصحاب من أن جريان البراءة أو الأصل المؤمن في كلا طرفي العلم الإجمالي ممنوع، لكن المشهور قال ممنوع عقلا لأنه يؤدي إلى ضياع المعلوم بالإجمال. إذا أجرينا الأصل المؤمن في كلا الطرفين يعني معلوم بالإجمال يضيع، وهذا فيه محذور عقلي عند الأصحاب. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا ليس محذورا عقليا، وإنما هو محذور بحسب الارتكازات العقلائية لا وليس ممنوعا عقلا. ومبنى هذا المبنى لأستاذنا الشهيد مبتني على فكرة التزاحم الحفظي، خب تذكرون فكرة التزاحم الحفظي، يعني أنه حتى في الشك الابتدائي في الشك البدوي فيه احتمال إباحة وفيه احتمال إلزام. التزاحم الحفظي، التزاحم في مقام حفظ الملاكات الواقعية، هذه الفكرة تقول بأنه إن كان حفظ الملاكات الاقتضائية للإباحة أهم عن بالحفظ عند المولى، حفظه أهم عند المولى، يجعل حكما ظاهريا بالإباحة عند الشك. وإذا كان حفظ الملاك الإلزامي أهم بل يجعل حكم ظاهري بالإلزام. ولا مانع من أن يكون حفظ الملاك الإباحتي ملاك الاقتضائي للإباحة أهم أحيانا من حفظ الملاكات الإلزامية المحتملة. فأستاذنا الشهيد يقول هذا لا مانع فيه عن إجراء الأصل المؤمن في كلا الطرفين، هذا رأي السيد الشهيد، وإن أدى إلى ضياع المعلوم وإن أدى إلى ضياع المعلوم بالإجمال فيما إذا كان إذا أردنا أن نجر الأصل المؤمن في كلا طرفي العلم الإجمالي، لأنه بحسب مبنى مبنى التزاحم الحفظي يمكن أن يكون حفظ الملاكات الإباحية ملاكات الترخيصية هم في هذا الطرف أولى من حفظ الملاكات الإلزامية، وهم في ذاك الطرف حفظ الملاكات الترخيصية أو لا، هذا معقول لأنه يوجد شك، هم في هذا الطرف يوجد شك. في العلم التفصيلي ما يصير هذا، لأنه في العلم التفصيلي إما هذا أهم إما الإباحة أهم أو الإلزام أهم، ما يصير هم إباحة أهم وهم إلزام أهم، لأن مورد واحد. لكن في العلم الإجمالي ما دام يوجد شك أن المعلوم بالإجمال في هذا الطرف أو أن المعلوم بالإجمال في ذاك الطرف، هم في هذا الطرف أكو شك وهم في ذاك الطرف أكو شك، ما دام يوجد شك ينفتح علينا باب شنو؟ باب تطبيق فكرة التزاحم الحفظي. فمن المعقول أنه بحسب التزاحم الحفظي في هذا الطرف يكون حفظ الإباحة أهم، وفي ذاك الطرف أيضا حفظ الإباحة أهم، وإن كان يؤدي إلى ضياع المعلوم بالإجمال فليؤدي إلى ضياع المعلوم بالإجمال، لأنه في المقابل نحصل على أهمية حفظ الإباحة المحتملة. ما دام نحصل في المقابل على يعني في مقابل ضياع الحكم الإلزامي المحتمل نحصل على حفظ بل الملاك الاحتمالي المحتمل، الملاك الإباحية الترخيصية المحتمل. إذن فيصير أستاذنا الشهيد في أبحاث سابقة باحث هذا الشيء وقال بأنه عقليا يمكن، عقلا من الممكن ذلك، ولكن بما أنه خلاف الارتكاز العقلائي، الارتكاز العقلائي ما يسمح أن يكون هذا بل الإباحة أهم من الحكم الإلزامي في كلا طرفي العلم الإجمالي. هذا شيء غريب في نظر العقلاء حسب الارتكازات العقلائية، غريب وإن كان عقلا يقول ممكن، ولكن عقلائيا هذا ما ماشي. فلكون هذا منافيا للارتكاز العقلائي يؤدي ذلك إلى رفع اليد عن إطلاقات أدلة الأصول المؤمنة لشمول كلا الطرفين بمحذور إثباتي لا بمحذور ثبوتي، بمحذور عقلائي لا بمحذور ثبوتي. ثبوتا من الممكن، عقلا من الممكن عند أستاذنا الشهيد، عقلا من الممكن أن يكون هذا الحكم المولى يرفع اليد عنه هم في هذا الطرف هم في ذاك الطرف، ولكن بحسب الارتكاز العقلائي هذا الشيء غريب وبل موارد في حياة العقلاء. وهذا كون هذا غريبا عند العقلاء يسبب رفع اليد عن إطلاقات أدلة الأصول المؤمنة لشمول كلا الطرفين. أدلة الأصول المؤمنة وإن كان لسانها يشمل كل شك، هذا شك هذا الطرف ذاك شك في ذاك الطرف، ولكن هذا الإطلاق يسقط لأنه بالارتكاز العقلائي ما معقول، وإن كان معقولا عقلا ولكن بالارتكاز العقلائي ما نحتمل أن يكون المولى قد أراد الأصل المؤمن في كلا الطرفين، فنرفع اليد عن إطلاق بل أدلة الأصول المؤمنة. إذن فالاختلاف الموجود بين مباني أستاذنا الشهيد ومباني المشهور أن المشهور منعوا عن شمول الأصل المؤمن لكلا طرفي العلم الإجمالي عقلا، طبعا هذا ممنوع عقلا، بينما أستاذنا الشهيد يقول لا هذا ليس ممنوعا عقلا وإنما هو ممنوع عقلائيا بحسب الارتكاز العقلائي لا عقلا. وإذا كان كذلك فالنتيجة نفس النتيجة، لكن بمحذور إثباتي عقلائيا لا بمحذورا عقليا ثبوتي. فالإشكال الذي قد يورد على أستاذنا الشهيد في الجواب الذي نبه عليه في الرد على هذه الشبهة، الإشكال يقول بأن هذا الجواب الذي ذكرتوه من أنه في كلا الطرفين، بل في كلا الطرفين ما يبتلي هذا العلم، إذا كان هذا العلم الإجمالي من البداية ففي كلا الطرفين لا يبتلي بكونه مرددا بين الداخل في محل الابتلاء والخارج في محل الابتلاء، لأنه هذا الطرف في وقته داخل في محل الابتلاء وذاك الطرف في وقته داخل في محل، كلا الطرفين داخل في محل الابتلاء. هذا الجواب الذي ذكره أستاذنا الشهيد إنما يناسب القول بالمحذور العقلي لشمول أدلة البراءة لكلا طرفي العلم الإجمالي. إذا قلنا بأنه من الممنوع عقلا شمول أدلة البراءة لكلا طرفي العلم الإجمالي فهذا الجواب يتم. وأما على مباني أستاذنا الشهيد، مبنى أستاذنا الشهيد القائل بأنه عقلا مو ممنوع ولكن ارتكاز العرفية الارتكاز العقلائي يمنع عن ذلك، إذا قلنا هكذا فيمكن أن نقول فيما نحن فيه حيث أن أحد طرفي العلم الإجمالي في زمان والطرف الآخر للعلم الإجمالي في زمان آخر، نقول يمكن أن نقول بأنه هذا المحذور العقلائي هم يرتفع، هذا المحذور العقلائي منافاته للارتكاز العقلائي إنما هو فيما إذا كان طرفا العلم الإجمالي في زمان واحد، إذا كان طرفا العلم الإجمالي في زمان واحد الارتكاز العقلائي ما يقبل، ولكن إذا كان طرفا العلم الإجمالي أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر فهذا ارتكاز العقلائي يتقبل، ليش ما يتقبل؟ نقول بأنه في الزمان الأول كان حفظ الإباحة حفظه بفكرة التزاحم الحفظي حفظ التشريعي لملاك الإباحة المحتمل أولى من حفظ هذا الاحتمال هذا الحكم الأول، وفي زمان آخر مستقبلي حفظ الإباحة هم أولى حفظ ملاكات الإباحة المختلطة بحسب التزاحم الحفظي مع الملاكات الإلزامية هم في الزمان الآخر صار أولى من ذاك الحكم الثاني، هذا في زمانه يكون حفظ الإباحة أولى فيه وذاك في زمان آخر يكون حفظ الإباحة أولى فيه، هذا إذا ما دام أنهما في زمانين فالارتكاز العقلائي يتقبل، إذا كان في زمان واحد الارتكاز العقلائي ما يتقبل، أما إذا كان في زمانين فبحسب رأي أستاذنا الشهيد من أن هذا المحذور ليس عقليا، إذا كان المحذور عقليا فلا فرقه يقول من المستحيل أن نضيع المعلومة بالإجمال، سواء كان في زمانين أو كان في زمان واحد. ولكن إذا كان المحذور مو عقلي، محذور ارتكاز عقلائي، فالارتكاز العقلائي نقول هنا ما يمنع الارتكاز العقلائي، إنما يمنع عن ذلك إذا كان في زمان واحد. أما إذا كان في زمانين مختلفين فماكو مانع بالارتكاز العقلائي أن يكون هذا بل حكمه احتمال الإباحة فيه أقوى في هذا الزمان، وذاك هم احتمال الإباحة فيه أهم بالحفظ من الملاك الإلزامي في زمان آخر. هذا ماكو فيه حزازة عقلائية، ماكو فيه بل ارتكاز عقلائي على نفيه. إذن فعلى مبنى أستاذنا الشهيد لابد أن ماذا نصنع؟ أن نجري الأصل المؤمن، ما لا مانع من إجراء الأصل المؤمن، لأنه المانع عن إجراء الأصل المؤمن في جميع الأطراف كان هو الارتكاز العقلائي عند أستاذنا الشهيد. فهذا الارتكاز العقلائي زال، هذا المانع زال، فلا بد وأن نجري الأصل المؤمن عن كلا طرفي هذا العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه في زمان وطرفه الآخر في زمان آخر، لا بد وأن نجري الأصول المؤمنة عنهما معا، ولا يوجد فيه لا محذور عقلي لأن إحنا ما نؤمن بالمحذور العقلي، ولا محذور ارتكازي عقلائي لأن المحذور الارتكازي العقلائي الذي نحن نؤمن به إنما هو فيما إذا كان في زمان واحد، أما إذا كان في زمانين حتى المحذور العقلائي ماكو. والنتيجة أنه لابد وأن نجري البراءة، نجري الأصل المؤمن عن كلا طرفي العلم الإجمالي. هذا إشكال على أستاذنا الشهيد على رأيه. فالقائل يقول صاحب هذا الإشكال، هسه ما أدري من صاحب هذا الإشكال، يقول بأنه هذا الجواب الذي ذكرتوه عن الشبهة في العلم الإجمالي في التدريجيات، هذا الجواب يناسب مبنى المحذور العقلي في جريان البراءة عن كلا طرفي العلم الإجمالي، ولا يناسب مبناكم أنتم، يعني مبنى أستاذنا الشهيد على أنه ماكو محذور عقلي وإنما محذور عقلائي ارتكازي. وهذا ما يرد عليه أستاذنا الشهيد، وسنذكر الرد إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.